لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال كلام في أن عليكم السلام أن الروايات التي وردت تقية هل هي فعلا موجودة في رواياتنا وبشكل كثير أو غير موجودة أو موجودة بشكل غير كثير؟ الذي يظهر من خلال التتبع في الكلمات أنه يمكن أن نقول توجد أقوال ثلاثة. القول الأول ما ذكرناه عن صاحب الحدائق، قال بأن جل بل كل الروايات المختلفة الواردة عندنا الموجودة فعلا في كتب الحديث وردت تقية، ولكن وسع مفهوم دائرة التقية. القول الثاني في مقابل هذا القول، وهو الذي يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري ونقلناها، وهي أن الروايات التي وردت تقية نادرة في كتبنا فعلا. القول الثالث يمكن أن نقول هو في الحد الأوسط، وأن لم يصرح به كقول ولكن يظهر من الكلمات في الحد الأوسط، على أنه يوجد في كتبنا روايات صدرت تقية في هذه الروايات المختلفة، لكن ليست بحد الكثرة تصل إلى جل أو كل كما يقول صاحب الحدائق، وليست بحد الندرة كما يظهر من كلمات الشيخ. الآن في المناقشة مع صاحب الحدائق الذي قال بأن جل أو كل، أولا المناقشة المتقدمة بأن مفهوم التقية ليس مفهوما واسعا يشمل ما صدر موافقا للعامة وما صدر لأجل إيقاع الاختلاف، بل مفهوم الروايات التقية خاص بما صدر مطابقا للعامة. هذا نقول صدر مطابقا للعامة على أنه خلاف بيان الواقع، هذا يكون تقية. أما ما صدر لأجل إيقاع الخلاف فلا نسميه تقية. نعم هو لأجل حفظ الشيعة، يعني نتيجته نتيجة ما يصدر تقية، ولكن ليس هو تقية إلا بالمعنى اللغوي، تقية من الوقاية وما يتقي به إلى آخره، ولكن كمصطلح هذا ليس منه، وهذا واضح وتقدم الكلام فيه. الآن الكلام مع صاحب الحدائق، نقول نفس ما أفدته يا صاحب الحدائق في بيان الأخبار، صحة الأخبار التي وردت عندنا واهتمام الأصحاب بها بحيث نقول أنها صحيحة، هذا يأتي لك في التقية، وبيان هذا من خلال كلامه نذكره بعد أن نذكر أمرا آخر، وهو أن الذي يظهر من الروايات أن أصحاب الأئمة عليهم السلام وخصوصا الخواص ومن يتصل بالإمام كثيرا يعرف الأحكام التي تصدر تقية والأحكام التي لا تصدر تقية، إما من خلال مخالطته للإمام أو الإمام عليه السلام يصرح في مجالس أخرى يبين لهم الحكم. المهم الأصحاب يعرفون، يعني لما صار تنازع بين حمران بن أعين وبين أخيه زرارة، زرارة قال له أعطاك من جراب النورة، الحمران لم يقبل، حمران أكبر من زرارة وعالم أيضا من الرواة والعلماء، يذكر يعني في ترجمته مدح كثير. أخذ زرارة إلى الإمام الباقر عليه السلام فقال هذا هكذا يدعي، قال أنه صدق حمران والقول ما قال زرارة. فحمران في نقله للخبر عن أبي جعفر عليه السلام كان صادقا، ولكن القول ما ما قاله زرارة، يعني الحق هو ما قاله زرارة. إذن بعض أصحاب الأمة يعرفون ذلك، وعندنا روايات بعضها تقدمت، مثلا هذه الرواية عن فلان بن فلان إلى عن سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي، فقال لي: اذهب فاعط البنت النصف وأمسك عن الباقي. فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا فقالوا: أعطاك من جراب النورة. قال: فرجعت إليه فقلت: إن أصحابنا قالوا أعطاك من جراب النورة. قال: فقال: ما أعطيتك من جراب النورة. علم بهذا أحد؟ قلت: لا. قال: فاذهب فأعط البنت الباقي. هنا ظاهر المسألة، القوم الجمهور عندهم بأن البنت ترث النصف، والنصف الباقي يعطى للعصبة، يعطى أخوان أخوة الميت إن وجدوا. هذا هو حكمهم. الإمام هنا عليه السلام لم يقل له أعطي البنت النصف وأعطي الأخوة أو العصبة الباقي، وإنما قال: فأعطي البنت النصف، فأعطى الحكم بالنسبة للبنت، وأمسك عن الباقي. هو ما التفت، حتى الأصحاب ما التفتوا ذلك الالتفات، قالوا: أعطاك من جراب النور، لأنه هو بحسب الظاهر فهموا، وهو الراوي فهم أن النصف الثاني يعطى على حسب تقسيم القوم. الإمام قال: أمسك. الإمام هنا يقول: ما أعطيتك من جراب النورة. علم بهذا أحد؟ قلت: لا. قال: فاذهب فأعط البنت الباقي. في رواية أخرى على أنه هنا اتقيت لك ولم أتقي عليك من هذا المضمون. طبعا هنا لما فسر أعطاك من جراب النورة، فالمجلسي يقول المراد أنه اتقاك وأعطاك من جراب النورة بدل الدقيق، وكان هذا مثلا بينهم، وغرضه عليه السلام: أني ما اتقيتك ولكن اتقيت عليك. في رواية أخرى أيضا يقول عن عمرو الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة أخت له وترك موالي، وله عندي 1000 درهم ولم يعلم بها أحد، فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفها فأعطيتها 30 درهما. فقال لي أبو عبد الله عليه السلام حين قلت له: علم بهذا بها أحد؟ قلت: لا. قال: فأعطها إياها قطعة ولا تعلم أحدا. فهنا أيضا وروى الشيخ أيضا في الموثق عن سلمة المحرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مات، إلى آخره. أيضا في رواية أخرى طبعا هذا جراب النورة يعني كانوا حتى في عند العامة عرف هذا المعنى بأن الشيعة تقول بذلك. ننقل هذه العبارة عن الذهبي في ترجمة زرارة بن أعين الكوفي أخو حمران، يقول: يترفض. ثم ذكر عنه رواية قال: يا علي، لا يغسلني أحد غيرك. هذا من الترفض أنه ينقل في حق أمير المؤمنين عليه السلام. ثم قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا ابن السماك قال. يظهر ابن السماك من رواة العامة، أو عرف بأنه من العامة. حججت فلقيني زرارة ابن أعين بالقادسية فقال: ابن لي إليك حاجة. وعظمها، يعني شيء مهم أريده. فقلت ما هي؟ فقال إذا لقيت جعفر بن محمد فأقرئه مني السلام وسله أن يخبرني أنا من أهل النار أم من أهل الجنة. فأنكرت ذلك عليه، فيعني كيف يعرف أن هذا من أهل النار ومن أهل الجنة؟ فقال لي إنه يعلم ذلك ولم يزل بي حتى أجبته، يعني أصر علي إلا أن أسأل. فما لقيت جعفر، فلما لقيت جعفر بن محمد أخبرته بالذي كان منه، فقال لي هو من أهل النار. فوقع في نفسي مما قال جعفر، فقلت ومن أين علمت ذلك؟ فقال من ادعى علي علم هذا فهو من أهل النار. فلما رجعت لقيني زرارة فأخبرته بأنه قال لي إنه من أهل النار، فقال كال لك من جراب النورة. قلت وما جراب النورة؟ قال عمل معك بالتقية. فلعل هناك هدف عند زرارة أن يطلب من هذا أن يسأل الإمام، يعني فيها تفصيل، لكن فقط حببنا هذه الجهة. فسر الكرباسي يفسر السرقة من جراب النور وآخر، أقول هذا لمن سرق من جراب النور شيئا من النور بظن أنه دقيق فأفرغه في جراب دقيقه وأفسد دقيقه، يعني حفظت هذا منه وجعلته في جملة، حفظت هذا منه وجعلته في جملة مروياتك وليس هذا منها. وهذه اللفظة في بعض الأخبار واقعة وفي كلام أصحابنا شائعة، فكان ينبغي أن تفسر ففسرناها. هذا كلام الكرباسي في كتاب إكليل المنهج في تحقيق المطلب. مثلا أيضا في رواية أخرى عن هشام، الشيخ الصدوق يرويها، إن هشام بن الحكم لما سئل في مجلس يحيى بن خالد عن الدلالة على الإمام أخبر بها، بين الدليل على الإمام. فلما قيل له من هذا الموصوف، هو حدث عرف أن الرشيد خلف الستر يسمع، وهناك كأنه مكيدة بين هذا البرمكي وبين الرشيد، فقال هكذا، قال من هذا الموصوف؟ لما أتيت بالدليل الدال على الإمامة والإمام، من هذا الموصوف؟ قال صاحب القصر أمير المؤمنين هارون الرشيد، وكان هو خلف الستر قد سمع كلامه فقال أعطانا والله من جراب النورة، نفس الرشيد، أعطانا والله من جراب النورة. فلما علم هشام أنه قد أتى هرب وطلب فلم يقدر عليه وخرج إلى الكوفة ومات بها، إلى آخر كلامه. في رواية أخرى أيضا في الرواية عن حدثني سلمة المحز أنه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء، فوقع على أهله فذكره لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك. فسأل أبا عبد الله عليه السلام فأمره أن ينحر بدنه. قال سلمة فذهبت إلى أبي عبد الله عليه السلام فسألته فقال لي ليس عليك شيء. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي، قال فقالوا اتقاك وأعطاك من عين كدرة. فرجعت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت إني لقيت أصحابي فقالوا اتقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت. فأمره أن ينحر بدنه فقال صدقوا ما اتقيتك، ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ قال قلت لا والله ما كان بلغني. فقال ليس عليك شيء. لاحظ هنا الأصحاب يعرفون هذا الحكم بهذه الصورة مخالف، فقالوا أعطاك من عين كدرة. محل الشاهد الآن والشواهد التي نريدها نقول هو هكذا، أن الذي يظهر بأن الأصحاب، لا أقل خواص الأصحاب، قسم كبير من الأصحاب يعرفون الروايات التي وردت تقية من غير التي وردت تقية، إما لكثرة مخالطتهم بالإمام عليه السلام ومعرفتهم لأحكامهم، وإما لأن الإمام عليه السلام يخبر ذلك، كما في موارد كثيرة أن الإمام يعطي الرجل الحكم ثم بعد ذلك يقول الآن انتهى هذا الظرف افعل كذا وكذا ويعطيه الحكم الواقعي. فالإمام بيّن الأمرين، بيّن الحكم التقية وبيّن الحكم الواقعي. من هذا نريد الآن كمقدمة لنستفيد من كلمات صاحب الحدائق في الروايات الضعيفة. هناك كلام طويل ذكره في المقدمة الأولى من الحدائق، وهو مهم يعني مفيد في قضية الحديث وما يستفاد من الحديث، وإن كان يناقش يعني في بعض موارده محل نقاش وناقشه الأعلام، ولكن في الجملة قرائن كثيرة يذكرها يريد أن يستفيد منها أن ما وصل إلينا كان بعد التمحيص والتدقيق والتنقية، فكثير من هذه الروايات الضعيفة وروايات المحرفين وروايات الغلاة وروايات كذا أبعدت أصلاً في مدار 300 سنة بين الأئمة والأصحاب على تنقية الحديث. هذا المعنى نريد أن نقول أيضاً ينطبق على روايات التقية، لأن الأصحاب كانوا يعلمون بالتقية ويعرفون ما هي التقية والأحكام التي وردت التقية، فكما أنه من غير المعقول أن يروا ويكتموا ويصنفوا ويكتبوا في تصانيفهم الأخبار الضعيفة التي علموا بضعفها، أيضا من غير المعقول أن يذكروا الروايات التي علموا بأنها وردت التقية، فستقل الروايات التي وردت التقية كما تقل الروايات التي وردت ضعيفة. هو يقول لا بأس يعني باستطراد ما ذكره، يقول ما ورد عنهم هو ثانيهم ما ورد عنهم عليه السلام من أن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه وأمثال مما يدل على دس بعض الأخبار الكاذبة في أحاديثهم عليهم السلام، ولم يتفطنوا نور الله ضرائحهم إلى أن هذه الأحاديث التي بأيدينا إنما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها وذابت الأبدان في تنقيحها وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان وهجروا في تنقيتها الأولاد والنسوان، كما لا يخفى على من تتبع السير والأخبار وطالع الكتب المدونة في تلك الآثار، فإن المستفاد منها على وجه لا يزاحمه الريب ولا يداخله القدح والعيب أنه كان دأب قدماء أصحابنا المعاصرين لهم عليهم السلام إلى وقت المحمدين الثلاثة في مدة تزيد على 300 سنة ضبط الأحاديث، كان دأب قدمائنا ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة والمسارعة إلى إثبات ما يسمعونه خوفا من تطرق السهو والنسيان، وعرض ذلك عليهم وقد صنفوا تلك الأصول 400 المنقولة كلها من أجوبتهم عليهم السلام، وأنهم ما كانوا يستحلون رواية ما لم يجزموا بصحته، وما كانوا يستحلون رواية ما لم يجزموا بصحته، وقد روي أنه عرض على الصادق عليه السلام كتاب عبيد الله بن علي الحلبي فاستحسنه وصححه، وعلى العسكري عليه السلام كتاب يونس بن عبد الرحمن وكتاب الفضل بن شاذان فأثنى عليهما، وكانوا عليهم السلام يوقفون شيعتهم على أحوال أولئك الكذابين ويأمرونهم بمجانبتهم وعرض ما يرد من جهتهم على الكتاب العزيز والسنة النبوية وترك ما خالفهما. فروى الثقة الجليل أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال بإسناده إلى يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا؟ فما الذي يحملك على رد الحديث؟ فقال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله. قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر، ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله. ثم ساق بعض الأمثلة وتوقف يونس وأيضا غيره، عدة روايات، ثم في الأخير قال: على أن مقتضى الحكمة الربانية وشفقة الأئمة صلوات الله عليهم على من في أصلاب الرجال من شيعتهم موجودين في المستقبل تمنع من أن يتركوهم هملا يمشون على غير طريق واضح ولا منار لائح، فلا يميزون لهم الغث من السمين، ولا يهدونهم إلى جادة الحق المبين، ولا يوقفونهم على ما يقع في الشريعة من تغيير وتبديل، وما يحدثه الكذابون المفترون من البدع والتضليل. كلا ثم كلا، بل أوضحوا الدين المبين نهاية الإيضاح، وصفوه من شوب كل كدر حتى أسفر كضوء الصباح. ألا ترى إلى ما ورد عنهم من حثهم شيعتهم على الكتابة لما يسمعونه منهم وأمرهم بحفظ الكتب لمن يأتي بعدهم كما ورد في جملة من الأخبار، وإلى تحذيرهم الشيعة عن مداخلة كل من أظهر البدع وأمرهم بمجانبتهم. وأيضا قال: ومن ذلك أيضا ما خرج عن الأئمة المتأخرين في لعن جماعة مما كانوا كذلك كفارس بن حاتم القزين والحسين، وذكر عدة أشخاص. وذكر أيضا الشيخ في كتاب الغيبة جمعا من هؤلاء، وأورد الكشي أخبارا فيما أحدثوا. فهو ركز كل نظره على أنه الذي رواه الضعفاء، الذي رواه المنحرفون، الذي رواه الغلاة، لكن هذا الكلام يأتي أيضا بالنسبة إلى روايات التقية. الأئمة عليهم السلام عندهم شفقة على من في أصحاب الرجال من شيعتهم، فلهذا لا يعطون على أنه هذا تقية ويتركونه، وعلى أنه الحكم الواقعي يبينون الحكم الواقعي، يبينون أيضا التقية، ارتفعت التقية يظهرون أن ذلك تقية. هذه التصفية والتنقية عند الأئمة عليهم السلام. أصحاب الأمة علموا بذلك، أصحاب المصنفات علموا بذلك، فحاولوا أن ينقلوا أيضا الروايات التي يقطع أن لا ينقلوا الروايات التي يقطع بأنها وردت تقية. عليه مجمل الكلام أن الروايات الموجودة تقية عندنا على ضوء ما أفاده نفس صاحب الحدائق ستكون قليلة، ليست بتلك الكثرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.